مرحبا فيكم أعزائي المستمعين، وصلنا للفقرة الثقافية، واليوم رح نحكي عن الجائزة الثالثة من جوائز خير الدين العلامة خير الدين الأسدي. معنا حول هالموضوع زميلنا ناهد والسيدة نادى عواد. يسعد مساكن وأهلا وسهلا فيكم.
مساء الخير.
مثل العادة ناهد، حكينا نحن ب 2015 شو كانت الجوائز يلي حكينا عنها، وكانت جائزة الأسدي عن التراث اللامادي، أيضا كانت جائزة من الثاني جائزة من جوائز العلامة الأسدي عن التصوير الضوئي والوشم. اليوم الجائزة الثالثة ب 2016 تحكي لنا عنها.
بس بدي أعمل توضيح، يعني نحن بانطلاقة جائزة الأسدي كان عنا جائزة واحدة هي عن التراث اللامادي. هلأ بالإصدار الثاني لخير الدين الأسدي صارت ثلاث جوائز، وثلاث جوائز منفصلة عن بعضها: الجائزة عن التراث اللامادي، وجائزة عن التصوير الضوئي، والجائزة اليوم هي بتتعلق عن خير الدين الأسدي كشخصية، حياته، كتبه، سيرته، آثاره، يعني من أشياء ممكن ينحكى أو ينطرح فيها بحث. هي مثلا كان عنده مجموعات كوليكسيون خاصة، سواء من الرخام أو من الخشب أو من المسابح أو أشياء أخرى، صور، بطاقات بريدية. فالباب مفتوح كتير للباحث أو الريد يشتغل عن خير الدين الأسدي بعدة مجالات بحياته الخاصة أو كتبه أو أفكاره أو إبداعه.
وطبعا هالشي هاد موجود على صفحة الأسدي بالفيسبوك،
التفاصيل كلها موجودة بما فيها الـ 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 الجائزة، بما فيها المبلغ المالي للتقدير، بما فيها كمان شروط التقديم أو المبادرة، أو فيها كمان ممكن أنا أرشح شخص تاني، يعني مو شرط أنا أشارك، ممكن أعرف أنه شخص
مهتم
بالموضوع أو عم يعمل حاليا، أنا بقول برشح فلان شخص على هالجائزة. هيك بكون في مشاركة شخصية أو مشاركة الآخرين، وممكن أيضا لمجموعات، سواء جمعية، مؤسسة، أو مكتبة، أو أي تجمع أدبي ثقافي بيحبوا يشاركوا، ممكن تكون المشاركة جماعية.
وطبعا الجائزة مثل ما حكينا من قبل رح تتسلم بتاريخ عيد ميلاده يلي هو ب 29 كانون الأول.
كانون الأول.
إذن من هلأ سيتم، من هلأ سيتم البحث عن أفضل، يعني عن
اعتبارا من أول آذار ببدأ التقديم وحتى نهاية شهر آب،
حتى الكل يجري بحثه عن الأسدي،
لأنه في لجنة تحكيم، ولجنة التحكيم هي اللي تدرس المواضيع وتقارن، وباعتبار في مثل ثلاث لجان فمعناتها بلزمنا من الوقت أكثر للتدقيق. والعملية طبعا عم بتتم عن طريق بالتعاون مع أصدقاء جمعية العاديات بحلب، البرنامج السوري الإذاعي ليالي أمال الشام، وعنا كمان جمعية العاديات بحلب، وعنا موقعنا يا شام اللي تجاوز فيه 1,700,000 زائر، وعنا صفحة خير الدين الأسدي اللي عم بتقارب حاليا 4,700 عضو في مجموعة مغلقة.
حلو. إذن البحث هو أفضل بحث هو اللي رح يأخذ هالجائزة هاي.
تمام.
لأنه سيدة نادى حضرتك أنت من المهتمين على صفحة خير الدين الأسدي على الفيسبوك، وأيضا معنا بالبرنامج، حابة أعرف منك شو أهم الأحداث اللي مرت عليه بحياته وسببت له الحزن. نحن عرفنا من خلال حلقات سابقة حياته، كيف عاش مراحل حياته. اليوم حضرتك عاملة دراسة وافية وكافية عنه، ممكن تحكي لنا شو أهم الأحداث اللي مرت عليه بحياته وسببت له الحزن؟
هلا نحن حابين نتطرق للمراحل اللي مرت عليه في حياته، بس مشان نوحي للأشخاص اللي حابين يشاركوا في المسابقة انه ممكن يكتبوا عنه كعدة مواضيع، مثلا بيحسنوا يكتبوا عن حياته كإنسان عاش بفلان وقت، الأحداث اللي مرت عليه، المهم مثل ما بيقولوا هون بالبيوغرافي انه حياته كإنسان. وطبعا كل دراسة بيكون فيها الرأي الشخص اللي عم بيكتب، هو اللي بده يحط كمان روحه وأفكاره في هالدراسة. قبل ما نقول انه دراسة او كتاب او بحث، البحث هو انك تكشفي شيء ما كان موجود في الاصل، وهالشي بيخطلي في مجال واسع للناس المهتمين، لاني مؤخرا هلأ حتى بعد كم سنة صار له متوفي من 1971 حتى اليوم، كل يوم عم نكتشف شغلات جديدة. هذا بيقدر نقدر نقول انه الانسان بيقدر يعمل عليه بحث، اللي هو عبارة عن اكتشاف شغلات ما هي موجودة بالاصل.
ما حدا
اتطرق لها قبل. الدراسة هي عبارة عن الرجوع للكتب والمعارف وتكوين موضوع ما عن فكرة ما. بالنسبة لحياته، حياته مر بعدة مراحل كتير أثرت عليه عدة أحداث. الحدث الأول اللي أثر عليه هو طلاق والدته ووالده، ترك فيه أثر كتير، خلاه أنه بيحس حاله أنه طبعا بغير أمان، بيعيش بغير أمان. انتقل من منطقة اللي كان عايش فيها مع والده ووالدته لمنطقة أخرى، هي بعتقد بالجنون. عاش مع والدته في هالمنطقة. الشيء اللي أثر عليه بعتقد أنا هذا يعني تحليل شخصي مني كمان، أنه زواج والدته للمرة الثانية. أي ولد بيحس أنه أمه بعدت عنه تزوجت مرة ثانية، كمان هذا أثر عليه نفسيا. الحادثة الكبيرة اللي أثرت عليه هي عام 1923 لما كان بالمدرسة عم بيحضر لمسرحية الاستقلال، وبما أنه إنسان كتير يعني كتير
وطني
وبيحاول انه يكون متقن بعمله، حاول انه يجيب مفرقعات حية وحاطة في كيس، مد ايده دي طالع المفرقعات ليعطي الصوت الطبيعي، انفجرت في ايده،
فقد ايده.
والمشكلة انه ما تبع الامر بشكل يعني جدي، يمكن اهمله، اضطر فيما بعد انه يقطعوا له ايده، يقطع كفه قصدي، مو الايد كلها، ينقطع كفه، وحتى انه تم قطع الكف بدون تخدير. ومع هيك بيقول انه بابشع حالات الالم ما طلع صوته كمان. المهم الحادثة كمان اللي اثرت عليه هي لما هو عنده كان مكتبة كبيرة وصنفوها من اكبر المكتبات بين سوريا ولبنان، وجمع حتى لما كان عمره 20 سنة. عام 1945 مرض كتير، اعتقد حاله انه هو رح يموت مثلا بعد هالمرضى. الناس يمكن هو حتى يحفظوا المكتبة، يمكن طمع فيها، اقنعوا انه يوهب كتبه للمكتبة الوطنية. هو اشترط عليهم
بحلب،
اشترط عليهم انه انا حتى اوهب كتبي للمكتبة الوطنية، بما انه كتير بيحب المطالعة وبيحب الكتب وبيحب البحث، اشترط عليهم انه انا بكون قيم على المكتبة بشكل انه يرشد الناس اللي جايين يحضروا بالمكتبة انه هون في كتاب فلان. المهم انه يكون يشتغل في جو الكتب بالمكتبة. قبلوا وقبلوا انه يعطوه مبلغ معين انه يستمر فيه كدخل له. بعد فترة صار خلاف، طلعوا من المكتبة وقالوا له انت اخذت كل مستحقاتك وما بيحق لك شي عنها.
أحداث مؤلمة جدا طبعا. يعني بحياته أكيد أثرت عليه، يعني بعد كل هالغزارة الأعمال
يعني كان يقطع من حياته من أكله وشربه ليشتري كتاب ويكبر مكتبته. يعني كمان كتير أثرت عليه هو لما طلع من مدرسة الليك، عطوه مبلغ معين مثل تعويض له، هالمبلغ حاول يستثمره وحطه في شركة الغزل والنسيج. كمان شركة الغزل والنسيج أممت الأموال لكل المساهمين، طلع خسر كل شيء، ما عنده مبلغ محدد، ما في عنده شيء يحسن يعيش من وراه. كمان المصايب نزلت على رأسه لما أخته اللي عمرها هي 27 سنة بعتقد، المهم أنه في مقتبل عمرها، ماتت برصاصة طائشة بفترة معينة. كمان أكيد هو كان أكبر منا بفترة منيحة، كان بيعزها كتير، هالشي أثر عليه.
يعني هي هي أكثر أهم الأحداث اللي مرت عليه بسببت له الحزن.
أيوة.
يعني طيب المتغيرات بحياته بمراحل حياته شو كانت؟
هلأ هم بما أنه ولد في بيت عالم ودين، بالفترة الأولى كان إنسان متدين ملتزم. طبعا وقت اللي كان في المدرسة الرضائية كان في الشيخ الغزي، في كبار العلماء
علماء الدين،
علماء الدين طبعا بده يتأثر فيهم، وبنفس الوقت والده كان نفس البيئة، هالشي أثر فيه. كان إنسان متدين ملتزم. بعد قضيت عليه فترة صار بهائي. السبب هو أنه كان في واحد من البهائيين يدعى مجد الدين الحلبي، كان بيدرس معه اللغة التركية في الفاروقية، وبيسكن معه بنفس المنطقة بحي الجلوم. أخذ من أفكاره وتأثر بالفلسفة الهندية والفلسفة فلسفة أبو العلاء المعري، وعدى بالفترة بعد التدين الفترة البهائية. من فترة البهائية انتقل لفترة الشك والإلحاد. هلأ ما بنحسن نقول إلحاد إلحاد، المهم أنه وصل لمرحلة
فيها شك.
فيها شك، هو كل إنسان بيفكر بيحسبه بيناقش بمخه أنه هالموضوع هيك لا هيك. المهم أنه وصل لمرحلة الشك والإلحاد اللي حس فيها أنه ما عاد عنده التزام. بس في حادثة بيحكي لنا كيف انتقل من الإلحاد للتصوف، اللي هن تقريبا نقيضين. بيحكي كيف مرة كان عم بيحلق دقنه وجرح دقنه ونزل الدم. هالدم اللي نزل بعد فترة وقف لحاله، استغرب انه كيف هو، بما انه دايما انسان بيحاول يحاكم الامور بعقله ويلخص ويحلل، راح لعند رفيقه اللي هو بعتقد احسان شيط الدكتور، قال له انه كيف الدم بيوقف لحاله بعد ما صار نزف. الجواب كان انه في صفيحات بالدم هي اللي الله خلقهم هيك مشان ما الانسان باي سبب يفقد حياته. كمان هالحادثة خلته انه يفكر ويقرأ ويطلع، وصل لمحلة التصوف. والتصوف بالنسبة له هو يعني قمة المراحل اللي وصل لها، وعلى اساسه انتج ديوان اللي هو أغاني القبة.
أغاني القبة. معناتها بكل مرحلة من مراحل حياته أو المتغيرات كان عم ينتج عنا نتاج يعني كبير كتير، وعم يعطي معلومات وعم يعطي يعني عم يتفوق فيها. يعني بكل مراحل اللي مرق فيها أعطى شيء من إبداعاته. هذا اللي بقصده.
الشيء المميز فيه إنه هو إنسان ما بيتوقف عند حد. صحيح ما أخذ شهادة مثل ما نسميها نحن بكالوريا ولا جامعة ولا كذا، بس الثقافة والعلم اللي وصل له أكيد أكيد تخطى الناس اللي أخذين على الشهادات. لأني أعتبر إنه حتى الأسفار اللي ضل فترة من فترة طويلة عم يسافر فيها عبارة عن رحلة علم.
أكيد.
بلخص كلام ضيفتنا نادا، هي انه في غنى بحياته. يعني بيعمل موضوع انه من التدين الى التصوف الى مرحلة الشك الى الحزن الى الالم الى حياته الشخصية الى حياته
الاجتماعية،
كل مرحلة. فممكن انه اي شخص ياخد مرحلة من المراحل ويعمل بحث عليها، وفي كتير مقالات طلعت ممكن واحد يتعمق فيهم
وياخذ يعني يقدمها وياخذ جائزة عليها.
تماما. ومن الباب الثاني انه غير حياته، الأسدي كتب كتير بحياته. يعني عمره بالعشرينات طلع اول كتاب له تعليم عن اللغة العربية، وهو اللي كان ممنوع انه يدرس لغة عربية في المدارس، هو بيطبع اول كتاب ويعاد طبعه كذا مرة الكتاب وهو بعده في العشرينات من عمره. في كتب كتير انطبعت عن خير الدين الأسدي، وفي كتب ترجمت عن خير الدين الأسدي أو هو ترجمة إلى لغات تانية موجودة. فهالكتب الموجودة ممكن واحد يعمل دراسة عليها، مثلا نوع الكتب أو الاتجاه اللي راح فيه الكتب. شغلة تانية، في مخطوطات كتيرة. يعني اليوم في مخطوطات ضايعة، في مخطوطات مخفية، في مخطوطات تنتظر النشر. ممكن ممكن واحد ياخذ مخطوط
وينشره بحث. أيوة.
اذا هو هالمخطوط نشر بيكون اول مره عم ينشر هالمخطوط، فيعتبر هو بحد ذاته ماده لتربح الجائزه.
طيب بس هون عندي سؤال انا، اذا كان تقدم لكم، طبعا هو عنده ابداعات مختلفه، اذا كان في عده مواضيع لابداعات مختلفه له، كيف بيتم اختيار الموضوع؟
هذا مولا بايدي ولا بايدك. لجنه التحكيم 7 اشخاص على مستوى أكاديمي هنن بيقرروا مين الأهم ومين الأحلى ومين الأفضل ومين كذا، هنن بيقررون. واللجنة التحكيم هي مشكلة من كل الجهات اللي عم تشارك بهالجائزة، سواء بحلب سواء هون بكندا أو ببلاد تانية. ففي مثل ما بيقولوا كامن موجود بهالجائزة لينعطى. في مقالات كتيرة اليوم قبل البرنامج شخص مستمع بيوصل لي مقال عن الأسدي، نحن جمعنا كتير عن الأسدي ما عنا يا بيجيب لي يا بكتاب. ف يعني مثل ما بيقولوا من خلال هالعمل بس هون بالراديو صرنا 10 سنين عم نشتغل على خير الدين الأسدي، فمكتبتنا عم تغنى بمشاركة الجميع، والجائزة أكيد رايحة تصل لعدد أكبر من العالم، ودراسة أعمق عن الأسدي، عن حياته، عن آثاره، عن كتاباته وإبداعه.
حلو. أما بعرف مدام نادا بتحبي تضيفي أي شيء أيضا عن عن الموسوعة يلي كان كتبها بحياته، أكيد ونالت أعجاب كتير ودخلت بيوت ناس كتير. يعني
هلا مثل ما تفضل دكتور إنه حياته أعماله اللي هي بحر بيحسن الإنسان هو وخياله وإبداعه يكتب أي شيء عنه، بس الإنتاجين الأساسيين اللي هن أكتر شيء بيميزوا الأسدي هو موسوعة حلب المقارنة. الموسوعة مثل ما قلنا من قبل هي مفروض تكون عمل مؤسساتي، بينما هو قام فيها شخص واحد، فيها 50,000 كلمة، فيها أمثال حكم، أي شيء بخطر على البال كان من التراث اللامادي المحكي أو الذي يمارس بحلب كله تسجل فيها. بهالأساس الإنسان بيحسن ياخد إما جانب واحد من هالموسوعة ويدرسه أو ياخده ككل أو يتخصص بأي شيء. مثلا فيها أكثر من 10,000 مثل، فيها 50,000 كلمة مثل ما قلنا، هي مجال خصب وكبير لأي إنسان بيحسن يعمل عنا بحث أو دراسة. بالنسبة لأغاني القبة اللي هي لها تسمية جانبية هي نفحات صوفية، هي عبارة عن ديوان من الشعر المنثور. الشعر المنثور معناته أنه ما بتأيد لا بقافية ولا بوزن ولا ببحر، ونقطة الأسد اللي فيه وصل أنه القوانين بتخلي تقتل روح الإنسان، بتخلي العقل يسيطر وما بيوصل لدرجة الارتقاء الروحي والنفسي لينتج هالأدب. بالنسبة له سماه هو الشعر اليقظة اللي هو نقيض الشعر الترابي اللي بيلتزم بقوانين، حاول أنه يوصل للحس والشيء المطلق ويبتعد عن الجسدي. وإذا بتحبي بقول لك شيء مقطع منه من هذا من
أغاني
القبة. بيقول في سورة الفناء اللي هي آخر سورة من صور القبة، سماهم صور بدل ما يقول مثلا بيت شعر أو كذا، سماهم صور وتقسموا لأبيات. ارفعني إلى مقام الفناء، الفناء في صمديتك، حتى إذا رآني قلقك قالوا رأيناك، فإلي إلي ضمني ثم ضمني وضيق علي العناق، حتى أكون أنا إياك وتكون أنت إياي، وأفنني وأفنني وأفنني. بهالوصف حاول أنه يوصل لقمة التجرد عن الذات والوصول للذات الإلهية، حتى أنه في مرة من المرات نتيجة تجويع نفسه، نتيجة عدم الأكل وعدم الاندماج بالحياة المادية، بوصل لمرحلة بيقول أنه بحس عم بسمع صوت خطوات رابعة العدوية في السماء.
هي هي أعلى قمم التصوف يعني.
وبالطبع شعره اللي هو في أغاني القبة متأثر كتير بالمتصوفة اللي هن الحلاج، بس الشخص اللي كان حاضر حضور قوي هو حافظ الشيراز اللي كان متأثر فيه أكثر شيء.
حكينا عن أغاني القبة، عن الموسوعة، مخطوطاتهم يعني ما بعرف مين بيحب يحكي عن مخطوطاتهم.
يعني ملخص حتى نختم فقرتنا، أهم شيء مثل ما هلأ نحكي عن الموسوعة، الموسوعة بحد ذاتها مع أغاني القبة هو العمل الوحيد كالموسوعة عن التراث اللامادي، لا تزال الموسوعة الوحيدة والأكبر إلى اليوم في العالم العربي. هي واحد. اثنين، أغاني القبة هي أول ما سمي بالنثر الحديث أو الحديث
الشعر النثري.
الشعر النثري في العصر الحديث كمان كانت مثل مبادرة من الأسدي، فعنا مجموعات أو مواد غنية للبحث لا تتشارك بجائزة الأسدي. وطبعا صار معروف أنه موسوعة خير الدين الأسدي إلى أجزاء مفقودة، نتمنى أنه مع البحث والدراسة ممكن نصل إلى جواب وتظهر، يظهر ما هو مخفي سواء في بحث أو سواء في نشر.
يعني كل فترة وفترة
بين فترة يعني بين حين وآخر عم بيطلع معلومات جديدة، وطبعا بتعمل فائدة لكل الناس اللي يعرفوا الأسدي أو أكيد بيحبوا يوثقوا التاريخ.
بشكل مختصر، شو شروط الانتساب لهالبحث؟
الشرط الأول أنه يكون سوري، وإذا مجموعة دراسة جماعية لازم تكون المؤسسة موجودة وإدارتها على الأراضي السورية. للأشخاص أنه واحد لازم يكون عمره 18 سنة وما فوق. أي دراسة ممكن واحد يشارك فيها، والجائزة تمنح لمن يستحق من لجنة التحكيم بغض النظر عن أي عوامل أخرى.
حلو. إذن دعوة للمهتمين بأعمال العلامة الأسدي أنهم يبحثوا، ومادة غنية كتير ومادة يعني بتشجع الكل على أنه يقدم ويبحث فيها، خاصة فيها في شيء غموض، فيها شيء غير موجود، ففيها نوع من التشويق لأنه يبحث ورحت
يعني. والهدف الأول والأخير هو توثيق تاريخنا وتراثنا بسوريا.
شكرا سيدنا دعوات، شكرا لاهتمامك، شكرا لوجودك معنا وأعطانا هالمعلومات. شكرا لك ناهد، دائما أنا بضل بقول مجهود كتير كبير قمت فيه على مدى كذا سنة، وأنت يعني عم تقوم بهالعمل الكبير. الله يوفقكم، وإن شاء الله هيك بتكون الجائزة تفرح قلبك يعني.
بس ما حب أقول كلمة، أنه فعلا مفروض أنه نتشكره دكتور ناهد، نتشكر الإذاعة، لأني هلأ بحكي عن حالي، أنا ما كنت أعرف عن الأسدي لولا صفحة خير الدين الأسدي. وبحسن أقول أنه 75% من الناس، حتى منه الأكاديميين وفي منه دكاتر الجامعة، ما كانوا يعرفوا عنه. يعني مثل ما بيقول، مو قصة أنه هو كشخص، القصة أنه إنسان عطى وما أخذ حقه، وبالنتيجة هو اللي بده إياه أنه يتكرم هالإنسان ويتوثق التراث ويكتر خيره. كانت الجائزة عبارة عن جائزة واحدة، ولده صاروا ثلاثة. إن شاء الله نشوف كتير ناس عم يشتغلوا مثل ما هو عم يشتغلوا، مثل ما الإذاعة بتساعده.
حتما. شكرا مرة تانية لكم، وأعزائي المستمعين، الفقرة القادمة هي مع زميلنا عمار يلي بده يرافقه حسان بحلقة زبط حل.
الشغلة